خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم، وحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتكم اليوم وسوف أتردد عليكم كثيرا، وأطرق عليكم أبوابكم وأطرق أسماعكم، ذلك لأني أحب لكم الخير، وأتمنى لكم السلامة والهداية، وأتمنى لكم السعادة في بيوتكم والصلاح بينكم وبين أزواجكم وزوجاتكم. هنتكلم في برنامج مهم جدا جدا جدا، المجتمع كله محتاجه بكل أطيافه وبكل فئاته، رجالا ونساء، شبابا وشابات، أولادا ذكورا وإناثا، الكل له في هذا البرنامج، برنامج يتحدث خاصة عما تحويه البيوت، هذه البيوت التي إن صلحت وكانت بيئة صالحة وأرضا طيبة نبت أبناؤنا وبناتنا وأجيالنا القادمة نبتا طيبا مباركا، وكنا نستحق أن نعيش في العهود التالية إن شاء الله تعالى، عهود حرية وطمأنينة ومحبة وأمن وأمان. أنا شايف إن لو إحنا بدأنا بالبيوت وأصلحناها أكيد 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 حينصلح المجتمع بأكمله. كل زوج وكل زوجة محتاج يتواصل معايا، حتى الأولاد والبنات محتاجين يتواصلوا معايا، حتى المخطوبة والخاطب محتاج يتواصل معايا، واللي كاتب كتابه واللي مكتوب كتابها محتاجة تتواصل معايا. هعلم الجميع إن شاء الله تعالى، وفهم الجميع كيف يبدأ وإلى أين ينتهي، كيف يعيش حياة سعيدة هنية طيبة كلها دفء وحنان، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية الزواج آية، ووجود المودة والرحمة والهناء والسعادة بين الزوجين يطفي على الحياة سعادة ما بعدها سعادة. هذا من أفضل ما يحققه ويحصله المرء المؤمن بعد تقوى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله إلا بزوجة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، من غير زعل، من غير مشاكل. عايزين نعيش. ليه الحياة بقت كلها زعل؟ وليه الحياة بقت كلها مشاكل؟ ليه الحياة بقت كلها خصام؟ ليه كل بيت نشتم منه رائحة النزاع والشقاق؟ ليه كل واحد يتصل وكل واحدة تتصل وتقول أنا عندي مشكلة مش عارف أحلها؟ يا أخي ويا أختي المسلمة، كل المشاكل التي تنبع وتحدث بيننا بسبب بعدنا عن منهج الله، فإن الله تبارك وتعالى وضع منهجا سديدا ليقوم البشر به فيسعدوا ويهنأوا. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة إيه؟ ضنكا؟ ضنكا يعني كلها شقاء، كلها مرار، كلها خصام، كلها نزاع، كلها ضيق، كلها دماء، كلها فسق وفجور، كل ألوان الضنك الذي تتخيله وتتخيليه. بس مش كده كمان، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، أي كذلك أتاك الهدى والنور سبب سعادتك وراحتك وبصيرتك وسعادتك في الحياة فتركته. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها وأهملتها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في النار وفي العذاب الأليم، تترك بالعمى والشقاء في الآخرة كما كنت شقيا تعيش حياة الضنك في الدنيا لبعدك عن المنهج الذي رسمه الله. يبقى المشاكل اللي في بيوتنا، النزاع اللي في بيوتنا، الخصام اللي في بيوتنا سببه ان احنا بعدنا عن منهج الله، بعدنا عن الخطة، عن القانون، عن الدستور الذي وضعه الله لنا كي نحيا حياة سعيدة. ما انزل الله آدم من الجنة مع زوجه حواء وتركهما في الأرض يصنع كيفما شاء او يتحكم الى ما شاء او يؤلف قوانين ودساتير يتحكم لهما، لا، وإنما أنزل لهما دستورا، أنزل لهما قانونا، أنزل لهم منهاج سليم سديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عرفتوا بقى بيوتنا فيها مشاكل ليه، وفيها نزاع، وفيها خصام ليه، وفيها شقاق ليه؟ ليه الأخ بقاش يستحمل أخوه، وليه الزوجة مش مستحملة زوجها، وليه الزوج مش مستحمل زوجته، وليه الأولاد ضجوا من كثرة المشاكل والخناقات التي بين الزوج والزوجة أو الأب والأم؟ كل ده بسبب البعد عن منهج الله. علشان نلغي حالة الخصام، عشان نفض هذا النزاع، علشان نقضي على هذه المشكلات، لازم نرجع مرة تانية لمنهج الله، لمنهج الله. احنا مش عايزين منهج ديكارت، ولا منهج أفلاطون، ولا منهج أرسطو، ولا منهج الفراعنة، ولا منهج الإغريق، ولا منهج الرومان، ولا منهج الأمريكان، ولا منهج الأوروبيين، ولا منهج الشيوعيين، ولا منهج البوذيين، ولا منهج اليهود، ولا منهج النصارى. إنما نريد منهج الله، نريد منهج الله. هذا المنهج هو الذي سيخرجنا من هذه الظلمات، من الظلمات إلى النور. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. احنا من غير منهج الله اموات، والذي يريد ان يحيا من هذا الموات عليه بالعودة الى منهج الله، عليه بالعودة الى نور الله، الى وحي الله، الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن أن يستوي هذا وذاك، لا يمكن أن يستوي الذي يمشي متخبطا متلطما في الظلمات مع من يسير في طريق مستوى مستقيم في نور وضياء، لا يمكن. عشان كده ممكن أنا وإنت نتسائل: يا سلام، ده فلان ده عايش عيشة سعيدة وهنية أو مع زوجته، وزوجته بتحبه جدا، وبيتهم في سعادة وهناء، عمرنا ما سمعناهم بيتخانقوا، وعمرنا ما سمعناهم بيتنازعوا، وعمرنا ما شفنا بينهم خصام. عمر الراجل ما قال لمراته اطلعي الباب يفوت جمل، وعمر الست ما قالت له ارحل انا خلاص زهقت منك ومن عيشتك. بنسأل نفسنا ليه جيراننا الحلوين دول ما سمعناش عندهم ابدا زعل ولا خصام؟ علشان هم بيطبقوا منهج الله، علشان هم بينهم وبين ربنا عمار، عشان هم بيطيعوا الله تبارك وتعالى، عشان هم بيقيموا حدود الله تبارك وتعالى في بيوتهم. إذا ما أقمنا حدود الله، إذا ما وقفنا عند حدود الله، إذا ما التزمنا شرع الله، عشنا في سعادة ما بعدها سعادة. إيه والله، هذا ما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكريم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هنلتقي كثير قوي وهنتكلم عن الزعل والخصام والمشاكل اللي في البيوت. أنا عايزكم تتواصلوا معايا وتتصلوا بيا وتقولوا لنا إيه المشكلة اللي أنت بتعاني منها. أيوة أنا سامعك، أنت لسه خاطب بقالك كام يوم وبينك وبين أهل خطيبتك مشاكل، أو أنت ليك طلبات ورغبات وخطيبتك مش موافقة عليها أو أهل خطيبتك مش موافقين عليها، وأنت اللي متجوز بقالك سنة واتنين وتلاتة وفي مشاكل بينك وبين مراتك، عارف المشاكل دي سببها إيه؟ أنت عارف كويس قوي. وهي نفس الكلام، في مشاكل ومش عارفة تحلها وكل شوية تخبط على بيت أبوها وكل شوية تتصل بوالدتها وتقول لها: يا ماما أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا خلاص زهقت وتعبت، أنا ما كنتش أعرف إن الجواز كده، لو أعرف ما كنتش اتجوزت. لا أنا بقول لك وبقول له وبقول له كل واحد عنده مشكلة في بيته، فيه نزاع وفيه خصام في بيته، يتصل علينا ويقول لنا إيه المشكلة بالضبط، وإن شاء الله تبارك وتعالى هنحلها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان هنستفيد من الدراسات النفسية والدراسات المجتمعية والدراسات الاجتماعية التي قام بها كثير من العلماء الأتقياء الصالحين الذين يعالجون المشكلات من خلال منهج الله تبارك وتعالى. فكل من ابتعد عن منهج الله في حل مشكلته لن تحل مشكلته. حل المشاكل في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنا جاي في الطريق حصل معايا اتصالين لمشكلتين، المشكلتين دول متكررتين لكن هحاول ان انا ألخص لكم المشكلة الأولى والتانية ونحاول نحلهم مع بعض. المشكلة الأولى، الرجل صحي الصبح هكذا قال لي، قال لي: قمت الصبح من النوم قلت لمراتي انت طالق. قلت له كده على طول، صحيت من النوم كده قبل ما تتوضأ وتصلي وتقول يعني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بعد أن تقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكري، قمت كده توضيت وصليت وبعدين قلت لمراتك انت طالق؟ ولا انت مسافة نصحيت من النوم وانت نايم على المشكلة من بالليل قمت على طول كررت المسلسل بتاع بالليل في المشكلة ورحت رميت عليه من الطلاق؟ قال لي فعلا كان في مشكلة من بالليل وصحيت الصبح على نفس النزاع ونفس المشكلة وفي الاخر قلت لها يلا روحي بيتكم انت طالق. انا بصراحة قلت له انت كده حليت المشكلة؟ قال لي لا، كل الناس فاكرة ان الطلاق حل المشكلة، والحقيقة ان الطلاق حل المشكلة في حالة واحدة فقط، وهي انه اذا لم يوجد اي حل اخر الا الطلاق، عند ذلك نقول ان الطلاق حل كما قال الله تبارك وتعالى: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن ان انا اي مشكلة تحصل واي نزاع يحصل واي خصام يحصل واي اختلاف وجهات النظر اروح اي لمرات انت طالق؟ اقول لها علي الطلاق، ما انت نايمة في البيت النهاردة، او لو رحتي عند اهلك تبقي طالق، او انت لو ما رحتيش عند اهلك الليلة دي وبت هناك تبقي طالق، وهكذا. ده مش حل، بدليل ان كلنا لما بتحصل منا هذه السخطة وبنتكلم بهذه الكلمة المرأة تنهار وتبكي والرجل يضرب كفا على كف ويبدأ يبحث عن شيخ يفتيه ولا لجنة الفتوى تفتيه ولا يبحث في كتاب ولا يتصل بأهله ولا يتصل بأهلها ولا يتصل بصديقها علشان يشوف ايه المشكلة وكيف نحلها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
اتفضل
حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي مشكله والله.
اتفضل حبيبي. الو، يا ريت توطي التلفزيون. وطي التلفزيون واسمعني التليفون. بارك الله فيك.
انا يا حاج تليفون كده كويس؟
كويس بقى اسمعني بقى من التليفون على طول. يلا اتفضل قول في مشكلتك.
شوف حضرتك انا مراتي بابا هتدخل عليا ماشي وطلعت غيابي بدون علم بدون ما اعرف.
انت طلعت غيابي بدون علم؟
بدون علم يا عن طريق محكمة بصرة.
نعم.
واخد بال حضرتك فوجئت ان قالت لي انا اتطلقت ومحكمة بصرة طلقتني واتفضل بقى البيت وانت اتحضرت عليا وانا معايا بنتين وولد وعايز اربيهم.
طيب انا عايز اسالك سؤال. اسم حضرتك ايه الاول؟ اسم حضرتك ايه؟
اسمي رشاد سيد.
اخ رشاد يعني انت بتقول اتطلقت غيابي وبدون علمك وفجئت ان الست جات لك البيت وقالت لك يلا امشي مع السلامه
والبيت. لا لا انا في البيت كنت.
طيب انا اسالك سؤال دلوقتي يعني هل محكمه الاسره على طول كده القاضي بيحكم بتطليق المراه فور ان تذهب الى المحكمه ولا بيبعتوا لك مره واثنين وثلاثه وتروح
ولا بعتوا ولا جاي اعلان ولا محكمه الاسره وصلت؟
نعم
خدت بال حضرتك؟
طيب
المفروض محكمة الأسرة مصالحة، حكم من أهلي من أهلي ومن أهلها، حضور مية ما حصلش.
طيب يعني كانوا يبعتوا لك مثلا الإنذارات أو ال
ما فيش أي حاجة من اللي حصلت وعملت عدم اعتداد. واخد بال حضرتك واستجبنا القاضي متى علمت الطلاق 25/8/2009 وشفوي وقالت أنا طلقتك وخلاص اتفضل بره أنت اتحرمت عليا ما تقعدش معايا في البيت.
طب والقاضي قال لك ايه؟
القاضي خد السائل سالني الاسئله دي انت متى علمت بطلاقك 25/8/2009 وقال لي جالك اعلان؟ قلت له لا الاسم استدعاء لا جالك محكمه فصل الجوابات؟ قلت له لا المحكمة قلت له لا.
ها
معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
لما طلع سيدنا محمد قال لي طيب ايه طلباتك؟ قلت له لا رد النهر زي ما الدين بيقول.
نعم
خلاص قال لي اخر الجلسه حاجات بقى راح محولها للنيابه العامه للنيابه الشرعيه، النيابه الشرعيه ايدتنا في الكلام. واخد بال حضرتك؟
ايدتها ولا ايدتك انت؟
ايدتنا انا. لان طبعا طلعت بدون علمي.
نعم. انقطع الاتصال. يعني هذه مشكلة لا شك، يعني احنا كنا عايزين برضو نعرف من اخونا رشاد بداية المشكلة، يعني ايه السبب ان المرأة تذهب الى محكمة الاسرة وتطلب الفراق او تطلب الخلع من زوجها وتحتال. انا اظن ان المرأة احتالت او اهلها احتالوا عن طريق المحامي ان مفيش اي انذار او اي اعلام يصل للرجل بحيث انه يفاجأ بالطلاق. طبعا هذه يعني هؤلاء الاشخاص الذين تدخلوا بين الرجل والمرأة هم لا يريدون اصلاحا، وهؤلاء لا يصلح ان يتدخلوا بين الرجل وامرأته، وقد قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لابد الذي يتدخل بين الرجل والمرأة تكون نيته الإصلاح، نيته الجازمة أن يصلح بينهم، فإذا لم يتم إصلاح مع بذل كامل الجهد يبقى نقول له خلاص أنت بذلت ما في وسعك، لكن ان هو يبقى داخل بين الرجل والمرأة علشان يطلقهم يفارقهم يفارقوا بعضهم بعضا وبينهم اولاد، انتوا عارفين مين الخسران في مسائل الطلاق؟ والله لا الزوج ولا الزوجة، الخسران الاطفال. احنا بقينا في مجتمع فيه اكثر من 9 ملايين حالة طلاق، 9 مليون، احنا عندنا كل دقيقة تقريبا حالة طلاق أو كل نصف دقيقة حالة طلاق. أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. طب الطلاق ده بينتج عنه إيه؟ تشريد الأولاد. مش لازم التشريد يبقى في الشوارع، الأولاد اللي بيتشردوا بين الأب والأم، الأم اللي دايما تقول لأولادها أبوكم فيه وفيه، والأب اللي دايما يقول لأولاده أمكم فيها وفيها، الأب اللي يمنع النفقة عن أولاده نكاية في زوجته أو في مطلقته، المرأة التي تبدد مال يعني مطلقها دون أن تنفقه نفقة معتدلة على الأولاد. مسائل بقى ده عايز ينقلهم المدرسة وده عايز توديه مدرسة تانية، ده عايز يلبسه، ده عايز يتقلعه. هذا النزاع الذي يحدث بين المطلقين لا يتحمل تبعته ولا يتأثر به إلا الأولاد. ولما يبقى عندنا 9 مليون حالة طلاق في البلد توقع كده يبقى عندنا 18 مليون مشرد ومشردة. ناخد الاتصال ونكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا عايزة اقول حاجة يا شيخ. انا ام لثلاث ولاد.
نعم.
وجودي بقى له سنة هاجر البيت وناس كتير اتدخلت عشان الصلح وكده. لكن هو طبعا رافض خالص ان هو يرجع ليا والاولاد وما بيصرفش عليا خالص. فطبعا اضطريت ان انا ارفع قضية خلع لان هو مش راضي يرجع ولا عايز يصرف على اولاده. فانا طبعا حته ان معايا اطفال دي طبعا قلقان ان انا انفصل لكن ده مش بايدي لان هو طلب ان هو يبعد عنا ويبعد عن اولاد ما يتحملش مسؤوليه الاولاد. فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب يعني قولي لي اختي الكريمه دلوقتي لماذا هو يعني هجر البيت؟ يعني انت معاكم ثلاث اولاد معنى كده ان انتوا على الاقل متجوزين بقالكم 5 سنين مش كده؟ وقت التلفزيون اسمعني بالتليفون لو سمحت. معايا؟ طيب انت قطع الاتصال. ماذا افعل؟ حاضر. فانا بقول ان الزوجة لما بتطلق او الرجل لما بيطلق للأسف الشديد لا يتحمل تبعة الطلاق الا الابناء للأسف الشديد. وابناؤنا افلاذ اكبادنا ونحن ما تزوجنا الا لنرى هذه النسمات وهذه يعني الزهرات المتفتحات. ازاي نخطف هذه الزهرات بأيدينا ونقتل هذه البراءات بأيدينا؟ نحمل الأولاد أسباب شقاقنا منذ الصغر وبعدين يكبر الولد وتكبر البنت، الولد يبقى عنده عقدة نفسية من النساء عشان أمه كانت بتعمل كذا وكذا مع أبوه، والبنت يبقى عندها عقدة نفسية من الرجال عشان أبوها كان بيعمل كذا وكذا مع أمها، وبعدين لا هي تتجوز ولا هو يتجوز، أو لو هي اتجوزت وهو اتجوز بيبتدي كل طرف ينتقم من الطرف المقابل ليه الذي يشفي فيه غليل ما شافه في الصغر. يعني البنت تبتدي تعامل زوجها معاملة في غاية السوء انتقاما من أبيها الذي ظلم أمها، وده أمر نفسي داخلي. يعني تتصرف الزوجة هذا التصرف وكأنها منقادة إليه. نفس الكلام الرجل بعمال بينتقم من كل أصناف النساء من زوجته وغيرها عشان إيه؟ عشان ما صنعته أمه مع أبيه. ونبدأ المجتمع بقوا 9 مليون مطلق أو مطلقة، وبعدين بقى عندنا 18 على الأقل لو عندي في كل أسرة في 2 من الأولاد أو 3 يبقى عندنا من 18 ل27 مليون طفل. بعد كده يبقى عندنا 27 مليون مشكلة زوجية في البيوت للأسف الشديد. النهاردة لو طرقت أي بيت ودخلت أي شقة وقعدت تتناقش مع الزوج والزوجة هتفاجأ إن كل بيت فيه مشكلة وكل بيت فيه نزاع وخصام. ليه؟ لانه ما عرفوش هما متجوزين ليه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اختي.
ايوه يا شيخ لو سمحت، انا عندي 3 اولاد متجوزة بقالي 7 سنين طلع الثامنة.
نعم.
وزوجي يعتبر مش موجود معاني، يعني هو انا عرفت عيلة ولسه معزولة من قريب، يعني قعدت معاهم الفترة دي كلها معاهم في بيت العيلة تحت، بس في اختلاط وفي سلايف صبيان وكده فما قدرتش ان انا اقعد تحت.
نعم.
فطلبت ان انا اتنازل واقعد فوق. طبعا هو رفض في الاول وبعد كده دخل اخواتي وقعدت لوحدي، بس هو ما مش يعتبر مش موجود معايا او مع عيالي.
يعني دائما قاعد مع عيلته يعني؟
ايوه تحت، قاعد تحت اكل وشرب وقاعد تحت ويطلعش اللي على النوم، بس يطلع على اوضه النوم يطلع ينام بس، ويصحى الصبح يمشي يلبس ويمشي على الشغل.
نعم.
ويعتبر ان هو مش موجود معي. كذا مره اطلب منه ان هو يقعد معايا انا والعيال ناكل من
هو امه وابوه كبار في السن محتاجين للمساعده؟
لا هم مش كبار في السن، هم يعني سنهم كويس مش كبار يعني.
طب هو بيبرر وجوده مع امه وابوه طول الوقت وما يطلعش الا عنهم بس بايه؟
ببر امي ان انا اتعودت ان انا اقعد مع امي واكل واشرب معاها، ما ينفعش.
نعم.
ان انا اسيبها اتجوز واسيبها اطلع اقعد واكل واشرب مع مراتي
حتى ولو وجبه واحده، يعني قول له حتى لو وجبه واحده يعني افطر وتعشى معايا وتغدى مع والدتك.
رفض.
او العكس.
رفض. قال لي هي تزعل وتاخد مني موقف وما ينفعش ان انا اقعد معاكي. حتى اقعد انا يعني بقول لهم بلاش تاكل. طب اقعد معانا ادينا نص ساعة او ساعة من وقتك. يعني خلاص لما هي تزعل من الاكل والشرب ادينا وقت ان تقعد معانا. اقول لك اللي حصل مثلا في اليوم بتاعنا هنعمل ايه هتعمل ايه. مفيش. قال لي طبعا ولا
عايز. ايه اخبار الصلاة بتصلي؟
مين؟
انتي؟
انا اخته ملتزمه ومنتقبه.
وهو
تزوج وهو ملتحي.
اه
وملتزم.
طيب يعني هو يعني مثقف بيقرا مثلا؟
لا لا هو ما فيش الا هو الصلاه بس. وكان بيصوم لكن ما بيحضرش ندوات ما بيروحش.
مفيش كتاب عندكم في البيت كتاب فقه السنه في البيت مثلا او غيره من كتب الفقه؟
عندنا. ايوه.
طيب ما تفتحوا الكتاب كده على كتاب النكاح واقروا وتثقفوا وتعلموا ما هي الحقوق والواجبات في الزواج.
هو رافض. ايش رافض معايا اي كلام ولا اي اسلوب. يعني انا اكلمه على اي حاجة. لا انا ما ارضيش. انا ارضيك انت عشان امي. لا انا ارضي امي عشان طلبت كذا مرة قلت له خلاص طالما انا مفيش حياة ما بيننا يبقى كل واحد يروح لحاله وانفصل.
هو شايف ان لما بيرضيكي بيغضب امه.
ايوه هو شايف.
ولا هو مش قادر يعدل بينكما؟
معرفش. انا قلت له الكلمه دي. قلت له انت كده ما بتعدلش ما بيننا.
طب قولي له قول له اعتبر نفسك متجوز اتنين. قول له اعتبر نفسك متجوز اتنين. يعني اعطي يوم لامك ويوم لينا.
قلت له الموضوع ده. قلت له انت لو متزوج اتنين هتديني يوم وتديها يوم. هتاكل معاها وهتاكل معايا. قال لي لو متزوج برضه هيبقى نفس النظام. هطلع عن النوم برضه. يعني هبقى قاعد مع امي. لو انا متجوز واحده غيرك هطلع برضو هقعد معاها مع امي وهروح لها برضو عن النوم وهروح لك عن النوم نفس الطريقه.
طيب انت لما كنت مع العيله تحت هل كان في وقت تقعدي تاكلي معاه وتتكلمي معاه كده؟
لا لا كان طبعا عشان اللحيه وعشان النقاب. كان هم في مكان واحنا في مكان.
الرجال في مكان والنساء.
أيوة
في مكان.
أيوة. اه مفيش قعاد معاه مفيش اكل وشرب معاه.
اه
فقلت طالما مفيش كده كده انا عند لوحدي وباكلش لوحدي. فطلعت ايه اتعزلت.
نعم.
طبعا قعدت فتره لوحدي كتيره
انت طبعا لما اتعزلت بقى امه زعلت عشان انت كنت بتساعدي تحت بتعملي معاهم الاكل بتوضبي معاهم البيت.
ايوه ايوه بس هي حاليا مش زعلانه. يعني هي كذا مره قالت لي اطلع كل يعني ما يحصل مشكله تقولي اطلعي خدي عيالك واطلعي اقعدي فوق.
انا طيب انا اقول لك حاجه. ما تعرفيش تتواصلي مع حماتك بالحب والود والعطف وان هي اللي تلين قلب ابنها عليكي؟
لا ما هي من النوع اللي هي عايزاه ليها بس. يعني انا كذا مره انا بقالي فتره كبيره قاعده معاهم طول العيشه دي كلها معاهم. هي عايزاه ليها.
الكلام ده مع كل اخوات زوجك ولا مع زوجك بس؟
لا مع زوجي خاصه لانه هو كبير.
هو الكبير.
ايوه.
وزوجها مش موجود؟ حماكي
موجود.
يعني؟ موجود حماكي.
اه موجود معي بس هي معتبره ان ده الكبير وده بتاعها. يعني ما
سالتيهاش كده انت كنت بتعملي كده مع حماتك؟
المشكله ان حماتها ما كانتش موجوده وهي متزوجه. يعني ما كانش في صله ما بينهم. ما كانتش موجوده اصلا. كانت متوفيه وهي متزوجه.
طب انا ابتداء بنصحك بانك تجتهدي في الدعاء وتحاولي انك انت تقراي الكتاب دوت كتاب فقه السنه مثلا كتاب النكاح تقراي كويس وتحاولي تقراي مع زوجك او تعلميه ببعض البنود اللي موجوده فيه. تقولي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له يعني يا ريت تفهمني الحديث ده وتفهمني الايه دي وشويه شويه ان شاء الله ربنا يهديه. وانا هكلمك يعني هكمل لك الاجابه ان شاء الله بعد ما اخلص السؤال اللي في ايدي. يبقى اخونا رشاد بنقول طبعا ان نتيجه الشقاق اللي حصل ادى الى هذا الانفصال. انا شايف ان المرأة لما وصلت لمرحلة ان هي تروح للقضاء وترفع قضية خلع والى اخره مش معقول. هو ما كنتش عارف الكلام ده. هو اكيد هي راحت عند اهلها بالاولاد وبعد كده لما خدت الحكم جت تتمكن من الشقة. مش ممكن كانت نايمة في البيت وقاعدة معاه في البيت وهي ماشية برضو مع في القضاء. طب ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. انقطع. طيب خمس دقايق احنا لسه اتكلمنا يا ابني. طيب ماشي. الوقت جري بسرعه. طيب انا هراجع تاني اقول ان اخونا رشاد لابد ان هو يمشي في الاجراءات اللي ماشي فيها دهيت. واتمنى ان هو يكون من الحكمه بمكان والهدوء النفسي ويحاول يقعد مع هذه المراه زوجته يعني ويحاول يتكلم معاها بهدوء ورفق. خلي بالك انا اظن ان هذا الطلاق لم يقع لانه وقع بغتة ودون اعلام ودون مشاورات. ولعشان كده القاضي قال لك امشي في الاجراءات وحولك للنيابة علشان تعاد مرة اخرى نظر القضية. فكده الطلاق ما وقعش، وانت لابد ان تتواصل مع زوجتك بكل حب وكل اريحيه وتتفاهم معاها وتشوف ايه العيوب اللي فيك. ما انت اكيد فيك عيوب عشان كده هي طفشت منك، واكيد هي فيها بعض العيوب اللي انت مش مستحملها منها. لا انا بقول لك حاول تستحمل بعض العيوب في مراتك وهي تستحمل بعض العيوب فيك علشان خاطر الولاد اللي بينكم دول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم انه عن المرأة انها لن تستقيم لك على امر، فان ذهبت تقيم هذا العوج الذي فيها كسرته، وكسره طلاقها، فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج. الرجل يستمتع بالمرأة على ما فيها من عوج، الرجل المرأة أيضا تستحمل الرجل على ما فيه من بعض العوج. الأخت اللي عندها ثلاث أولاد ومتجوزة من 7 سنوات وجوزها هاجر وزوجها قاعد مع عيلته تحت، أنا بقول له اتق الله تبارك وتعالى، لا تميل لهوى أمك ولا تمل لهوى زوجتك، اعدل بينهما. الأصل أنت ما بتتجوز أن تكون لك لزوجتك وأولادك، والبر والإحسان لأمك وأبيك. فإن أراد الأم والأب أنك تكون بجوارهم في وجبة في وجبتين ما فيش مانع أنك تقعد معهم يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع، ما فيش مانع، إنما ما تنقطعش عن زوجتك وأولادك، يشعروا بهذه الوحشة ويشعروا بهذه الغربة، لأن هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. المرأة لها حق عليك والأولاد لهم حق عليك، وإن لم تؤدي هذا الحق أتيت يوم القيامة وشقك مائل. فكل من كان له أكثر من زوجة ثم لا يعدل بينهم فيأتي يوم القيامة شقه مائل، وكذلك كل من كان قائما على رعاية أسرتين كأمه وأبيه وإخوته وزوجته وأولاده أيضا سيسأل يوم القيامة عن رعيته هذه التي ضيعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيسأله ربه عن رعيته حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وولده وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أن كل واحد فينا يعني توهم نفسه قد وقف بين يدي الله تعالى وأن الله سأله لما ضيعت حق زوجك وأبنائك، لما ضيعت حق أمك، لما ضيعت حق شعبك، لما ضيعت حق مرؤوسيك، لتراجع الكثير منا عن مظالم عظيمة. الأخت اللي برضو متزوجة من فترة وعندها وزوجها هاجر البيت من سنة ولا ينفق على البيت، واضطرت ترفع قضية خلع وإن ده مش بإيدها، مضطرة تعمل كده لأنه لا بينفق ولا بيتابع ولا غيره. أنا أدعو أهل الحكمة في أسرتيهما أن يتقوا الله تعالى فيجلسوا معه ويجلسوا معها ويشوفوا إيه سبب هجران هذا الرجل للبيت. ربما المرأة مش بيتها مش نظيف، ربما مش قادرة تنظف أولادها، مش قايمة بحق الأولاد يعني بالوجه الكامل، أو مش قايمة بحق الزوج على الوجه الأكمل، وربما كان الزوج مريض نفسيا وهو يعني مش قادر يتحمل مسؤولية. نحاول إن احنا نحل هذه المشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. مش عايزين زعل، مش عايزين خصام، عايزين دايما نبقى يعني نعيش بالحب وللحب، نعيش بالود والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل الهم والغم من بيوتنا، وأن ينزع من بيننا الشقاق والزعل والخصام، وأن يجعل بيننا الحب والوئام، وأن يملأ بيوتنا سعادة بطاعته وسعادة بهدايته. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مش عايزين زعل وخصام. السلام عليكم.